بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي الهاجري. أخونا علي يقول في رسالة: أفيدكم يا سماحة الشيخ بأنني مديون لعدد من الأشخاص، بعضهم من مدة طويلة وبعضهم مدته ليست بطويلة، ولم أكن أجد المال أثناء مطالبتهم لي في ذلك الوقت، والآن وجدت المال ولكن بعضهم موجود والبعض الآخر غير موجود، ماذا أفعل بأموال غير الموجودين إذا لم أجدهم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فعليك أن تسأل عن أماكنهم، ومتى عرفت عناوينهم فارسل لهم حقوقهم، وهذا يجب عليك لأن أداء الدين واجب، وهذا من وسائل أدائه، فعليك أن تسأل وتحرص حتى تعرف أماكنهم وعناوينهم ثم ترسل لهم حقوقهم، ولا تعجل، فلعلهم يقدمون ولعلك تعرف عناوينهم إن لم يقدموا، لا تعجل، فإن عشت من ذلك فتصدق بها عنهم من نية عن أصحابها، وما تحضروا خيرهم، فإن قبلوا الصدقة فالأجر لهم، وإن لم يقبلوها صار الأجر لك وتعطيهم حقهم. نسأل الله أن يوفق الجميع.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من الرياض المستمع عين سين أبو بندر، سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه: مشكلتي هي أنني أعاني من ثقل نوعا ما في القراءة، حيث يركع الإمام في الركعتين الأخيرتين أو الثالثة في المغرب قبل أن أتمكن من إتمام الفاتحة، فإذا أتممت الفاتحة رفع أو ربما يرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع، لا سيما إذا صليت خلف إمام يخفف الصلاة. والسؤال هنا: هل أمضي وأتمم الفاتحة حتى ولو رفع الإمام من الركوع، أم يتعين علي متابعة الإمام حتى ولو لم أتمكن من إتمام الفاتحة في الصلاة كلها، حيث أنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن متابعة الإمام أهم وأوجب من إتمام الفاتحة في كل الركعات، فهل هذا هو الصحيح أم هناك قول آخر أصح من وجهوني؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك متابعة الإمام وإن لم تكمل الفاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، فعليك أن تركع معه، إذا ركع تركع بعده، وإن لم تكمل الفاتحة، لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكبير ومن حين ينهض من السجود ويستقيم واقف، عليك أن تعتني بالقراءة ولا تتباطأ، تقرأ قراءة خفيفة حتى تدرك إكمال الفاتحة قبل الركوع، وعليك بالحذر من الوساوس، اقرأ قراءة جيدة والحمد لله ولو كنت أسرعت فيها بعض الإسراع. بعض الناس يقرأ قراءة مقطعة يتأخر، لا، عليك أن تقرأ قراءة متصلة واضحة من حين تكبر تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح أفضل، وهكذا في الركعات الأخرى من حين تقف تبادر بالقراءة وأنت بهمة عالية، لا بالتباطؤ والتكاسل. لكن لو فرضنا أنه ركع وأنت بعدك بعض الآيات اركانها الا ان كانت بقيت ايه او ايتان كملها لان يمديك ان تكملها وتركها. اما اذا خشيت ان يرفع فاركع ولا حرج عليك والحمد لله. كما لو جئت ولم راكع ركعت معه وسقطك عنك الفاتحه. لو جاء المسبوق والامام راكع وركع معه اجزع وسقط عنه الفاتحه. كما صح ذلك من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وهكذا لو كان المأمور يجهل الحكم الشرعي ما قرأ الفاتحة أو نسيها أجزأه، لأن قراءة حق المأموم واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراك الإمام مواقف. كل هذا كل من أسباب سقوطها إذا جهل الحكم أو سهى عنها ونسيها أو جاء الإمام راكع أو قرب الركوع ما أمكن أن يقرأها سقطت عنه والحمد لله. هذا هو الصواب. وقال الجمهور أنها غير واجبة على المأموم، قال أكثر أنها غير واجبة على المأموم، والصواب أنها واجبة على المأموم، لكنه إذا سهى عنها أو جهل الحكم أو جاء متأخرا والإمام راكع عند الركوع سقطت عنه كالواجبات الأخرى، كما لو سهى عن سبحان رب العظيم أو سبحان رب العلى أو ربنا ولك الحمد أو نحو ذلك أجزة سقطت عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدل على أن المأموم يقرأ خلف إمامه وأن هذا هو الواجب عليه، لكن متى سهى عن ذلك أو جهل الحكم الشرعي سقط عن ذلك، سقط عنه ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. والأصل في هذا حديث أبي بكر لما جاء النبي راكع عليه الصلاة والسلام ركع معه ولم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة لأنه معذور بسبب عدم حضوره حال قيام الإمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول في سؤال آخر: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله؟
طيب.
يقول: صليت إماما برجلين، سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله؟
الأظهر أن الصلاة صحيحة وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة لأنه كبر مع الإمام، والواجب يكبر بعد الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة. أما أنت فأنت معذور لأنك سمعته وأنت في الصلاة، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه يظنه مستقيما يظن صلاته صحيحة وهو له شبهة وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت، فالأصل في هذا الصحة إن شاء الله لشبهة صحة صلاته بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني وأنت لا تستطيع الإنكار عليه الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: هل وجود المأموم بين مجموعة من الأطفال دون سن التمييز عن يمينه وشماله في الصف هل يؤثر أو يخل بصلاته؟ يقول: هل وجود المأموم بين مجموعة من الأطفال دون سن التمييز عن يمينه وشماله في الصف هل يؤثر أو يخل بصلاته؟
نعم، يعتبر فردا إذا كانوا دون السبع يعتبر فردا، إذا كان ما في غيرهم ما صف معهم غيرهم يعتبر فردا ويصح. نعم.
جزاكم الله خيرا.
عليه أن يعيد الصلاة،
عليه أن يعيد.
يقول الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو حكم منفرد. إذا كانوا دون التمييز دون السبع يعني.
جزاكم الله خيرا. سؤال من المستمع سعيد سعد الشهراني يقول فيه: لقد حجيت هذا العام وعندما أردت البدء في تأدية طواف الإفاضة تذكرت أنني على غير وضوء ولم أستطع الذهاب للوضوء لوجودي مع عائلة ولكثرة الزحام، فاستمريت في إكمال الأشواط. ولما انتهيت سألت أحد الإخوان عن عملي هذا فقال لا يجوز الطواف من غير طهارة، ولكن عليك أن تنوي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ففعلت ذلك، هل ما فعلته صحيح؟
نعم، الطواف الأول غير صحيح، وطواف من الأخير بنية الوداع والإفاضة مجزي والحمد لله عند الخروج. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا أعمل في المملكة العربية السعودية في بقالة صغيرة الحجم تكسب في اليوم مبلغ يتراوح بين 200 أو 300 ريال، ولدي زبائن وأنا متزوج ومقيم هنا ولدي طفلة ومصاريف عائلية أخرى، لا أستطيع أن أصرف على الوالد أو الوالدة لأن لدي أخوين بالإضافة إلى أسرتي، فأحد إخواني الكبار رفض أن يساعدني لمد الأسرة، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ يقول أنا أعمل في المملكة في بقالة صغيرة الحجم تكسب في اليوم مكسب يتراوح بين 200 أو 300 ريال، ولدي زبائن وأنا متزوج ومقيم هنا ولدي طفلة ومصاريف عائلية أخرى، لا أستطيع أن أصرف على الوالد أو الوالدة، ولدي أخوان بالإضافة إلى أسرتي، لكن أحد إخوتي رفض أن يساعدني في مصاريف الوالدين، فما هو توجيهكم لي ولإخوتي جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تصرف على الوالدين والأولاد إذا كان الوالدان عاجزين فلا يستطيعان الكسب والنفقة على أنفسهما من مالهما، فتقسم ما لديك وما تحصل بين الجميع حسب طاقتك بين أولادك وأبويك ونفسك وزوجتك حسب الطاقة، وعلى أخويك يساعدا في ذلك، يلزمهما أن يساعدا في نفقة والديهما إذا كان يستطيعان ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، ونفقة أولادك وأبويك إذا كان عاجزين عليك، وهكذا زوجتك، وعلى أخويك أن يساعدا إذا كان يستطيعان من مالهما أو من كسبهما، وهذا واجب، هذا من بر الوالدين واجب على الأولاد، ويكون التوزيع على حسب الطاقة، توزيع ما لديك يصنع به الطعام للجميع وتشتري كسوة للجميع حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن أخيه الذي لم يساعده في الصرف على الوالدين،
إن شاء رفع أمره إلى الحاكم وإن شاء صبر. إن شاء رفعت أمره إلى الحاكم حتى يلزمه إذا كان يستطيع، أما إذا كان عاجزا فليس لك العدوان عليه.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا سوداني أقيم في المملكة وأنوي أقضي فريضة الحج، وذلك في الحج المقبل إن شاء الله ولأول مرة، ولكن علي دين يلزمني أن أسدد الدين ولو بطريقة المراسلة، وإذا لم أجد إنسانا أرسل معه هذا المبلغ ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
تفعل ما تستطيع وتحج والحمد لله، ليس من شرط الحج أن لا يكون عليك دين ما دمت قادر على الوفاء ولو بعد الحج الحمد لله، ترسله قبل الحج أو بعده وأنت على خير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أسألكم عن فضيلة السواك، هل هي قبل الوضوء أم بعد الوضوء؟
السواك يشرع استعماله عند الوضوء، في أول الوضوء وفي أول الصلاة، هذه السنة عند المضمضة وعند الإحرام.
نعم
نعم.
إذا سافرت في شهر رمضان إلى منطقة يباح لي الإفطار فيها وأمضيت مدة 20 يوم في ذلكم السفر، كيف تنصحونني إذا أردت القضاء جزاكم الله خيرا؟
تقضي إن شئت متتابعا وإن شئت مفرغا والحمد لله، تقضي ما أفطرت.
نعم،
سواء كان ذلك متتابعا أو مفرغا، الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن تابعت فهو أفضل، إن فرغت فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. ماذا لو أخر إذا جاء رمضان آخر سماحة الشيخ؟
لا يؤخر رمضان، الواجب أن يقضي قبل رمضان.
نعم.
فلو أخر بغير عذر عليه القضاء والتوبة، وعليه طعام مسكين عن كل يوم زيادة، نصف صاع عن كل يوم مع التوبة ومع القضاء.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين ميم من المنطقة الجنوبية يسأل ويقول: مشكلتي في علاقتي بالناس، فهناك من أرتاح إليهم وأجالسهم وأجد فيهم الصديق والرفيق وأشعر بالارتياح لوجودي معهم، وهؤلاء قلة. وهناك قسم آخر ممن أعرف لا أطيق الجلوس معهم ولا التحدث إليهم ولا أرتاح لهم أبدا، وأجد بأن طبعي لا يوافق طبعهم، وأحيانا أضطر إلى البقاء معهم والحديث إليهم والتعامل معهم لارتباطي معهم بقرابة أو في عمل أو غير ذلك، مما يضطرني للمجاملة معهم. يقول: مشكلتي في علاقتي بالناس، فهناك من أرتاح إليهم وأجالسهم وأجد فيهم الصديق والرفيق وأشعر بالارتياح لوجودي معهم، وهؤلاء قلة. وهناك قسم آخر ممن أعرف لا أطيق الجلوس معهم ولا التحدث إليهم ولا أرتاح لهم أبدا، وأجد بأن طبعي لا يوافق طبعهم، وأحيانا نضطر إلى البقاء معهم والحديث إليهم والتعامل معهم لارتباطي معهم بقرابة أو في عمل أو غير ذلك، مما يضطرني للمجاملة معهم وإظهار البشاشة والارتياح غصبا عني، وأحس أثناء وجودي معهم أنني بحاجة إلى التكلف في الكلام والمعاملة، وهذا لا أجيده، مما يزيدني نفورا وبعدا عنهم وعدم ارتياح نحوهم. ولهذا أصبحت أفضل تجنب كل من لا أرتاح إليه بقدر الإمكان، وهذا يؤدي إلى العزلة نوعا ما، علما بأنني في حالة العزلة وبقائي لوحدي أحس بالراحة وأستفيد من وقتي في تلاوة القرآن وقراءة الكتب النافعة.
عليك أن تعمل ما هو أصلح لقلبك، وأن تختار الأصحاب والجلساء الطيبين، أما الذين تنفر منهم ولا تلائم طبائعهم ولا تأنس بالجلوس معهم فابتعد عنهم، واختر لنفسك ما هو أصلح، ولو بجلوس بيتك لقراءة القرآن والتسبيح والتهليل ونحو ذلك. المؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها في صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار واختيار الوقت الفاضل والصاحب الفاضل. أنت تجاهد نفسك فيما تراه أصلح لدينك وأسلم لدينك، فتصحب الأخيار وتصبر عليهم حتى تستفيد منهم، وتبتعد عن الأشرار ولو كانوا من الأقارب حتى لا يضرك جلوس معهم، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. أما إن كنت لا ترغب في الجلوس مع الأخيار فهذا مرض في قلبك، إن كانوا طيبين أهل دين جهد نفسك حتى تبقى معهم وتستفيد منهم، ولو نفرت نفسك منهم لما فيها من مرض المعصية لا تبالي بذلك، عليك بحمة الأخيار والصبر عليهم والاستفادة منهم ولو كنت تحس بشيء من الكلفة والشدة، لأن صفة الأخيار لا تأتي إلا بالخير، أما صفة الأشرار فإنها وسيلة للشر العظيم. فالحاصل أنك تحكم الشرع المطهر فيما هو أصلح لقلبك وأنفع لدينك في الجلسة وغير الجلسة، فتجلس مع الطيبين ومع الأخيار ومع من تنفعك مجالستهم، وتبتعد عما يضرك الجلوس معهم من أقارب أو غيرهم، وبيتك خير لك من الجلوس مع من يضرك ومن لا تطيق البقاء معه لسوء أفعاله أو سوء أخلاقه أو سوء صرفه. نسأل الله الجميع التوفيق.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة سين سين من المدينة المنورة رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: سمعت بحديث من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، فما معنى ذلك؟
هذا حديث صحيح، رأى امرأة تبكي صبيا فنصحها فقال إليك عني فإنك لن تصبي مثل مصيبتي. فلما أخبرت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه في بيته فلم تجد عند بابه بوابا فاستأذنت عليه وأخبرته أنها لم تعرفه فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدرة الأولى, يعني الصبر الذي فيه الثواب والأجر هو ما يحصل عند أول مصيبة من موت قريب أو مرض أو مفاجأة بشيء يضر الإنسان, يصبر ويحتسب فلا يجزع ولا يتكلم بسوء ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمة الأولى فيثاب على ذلك. أما إذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك هذا ما ينفع, الصبر لا بد من سوف يقع سوف يتسلى بعد ذلك إذا طالت المدة كصبر البهائم هذا لا ينفع. الصبر الذي فيه الأجر العظيم عند الصدمة الأولى عند أول ما تنزل به المصيبة من موت أو غيره يتحمل ولا يجزع ولا ينح ولا ينكس شعارا ولا يشق ثوبا ولا يرفع صوته بالنياحة, هكذا يكون الصبر بل يتحمل يسأل ربه التوفيق ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وذروا الله ما شاء فعل ولا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي ولا يقول ما لا ينبغي.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول أقرأ في القرآن الكثير من الآيات التي تحث على التوكل على الله, أسأل كيف يكون هذا التوكل في حياتنا مع رجاء ضرب أمثلة لذلك؟
التوكل من أهم الواجبات على المؤمن, والله يقول سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, ويقول سبحانه من يتوكل فهو حسبه, ويقول جل وعلا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل من أهم العبادات ومن أوجب العبادات, وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه والثقة به سبحانه مع تعاطي الأسباب, تعلم أنه مسبب الأسباب وأنه مصرف الأمور وأن كل شيء بيده جل وعلا, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منه, هو النافع الضار هو المعطي المانع, ولكنك مع هذا تأخذ بالأسباب تأخذ بالأسباب التي تفيده, فتأكل عند الجوع وتشرب عند الظما وتتزم الوجه وتكسب كسب الحلال بالبيع والشراء أو بغير ذلك, لا تعطل الأسباب وأنت مع هذا متوكل على الله تعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله لك وأنك لن تنجح إلا بتوفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى, فتأخذ بالأسباب وتعمل بالأسباب مع الثقة بالله والاعتماد عليه, فتعالج المريض وأنت متوكل على الله تعلم أنه الذي يشفي المريض تعالجه, تثبت الطبيب تفعل ما قال الطبيب من إعطائه دواء أو كيه أو حميته أو ما أشبه ذلك, تبيع وتشتري وأنت متوكل على الله تعلم أنه لن يحصل لك إلا ما ختم الله لك, تؤجر ما عندك من العمارات على من يجربها منك لتلتزم بالأجرة, تسقي حرثك تسقي دوابك تعلفها حتى تستفيد منها وأنت متوكل على الله في كل شيء, يعني تأخذ بالأسباب في كل شيء مع الثقة بالله والاعتماد عليه وأنه هو سبب الأمور ومصرفها وهو النافع الضار المعطي المانع وأنت إنما تفعل الأسباب المأمور بها, كما أنك تسافر إلى حاجات إلى الحج إلى العمرة إلى التجارة أخذا بالأسباب وأنت تعلم أن الله سبحانه هو المسبب هو الذي بيده إيصالك إلى الحج وبيده إعانتك على أداء مناسك الحج بيده إعانتك على مقاصد التجارة والرجوع من سفره إلى غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. تقول من هم المحسنون الذين ورد ذكرهم في كثير من الآيات القرآنية وهل المعنى واحد؟
يقول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين, ويقول جل وعلا إن الله مع من يتقوا والذين هم محسنون, فالإحسان هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير زيادة على ذلك من الصدقة على الفقير، مواساة المحتاج، الإعانة على الخير، عيادة المريض، الشفاعة في حق المظلوم ونصره، رد الظالم، تشبيه العاطف، رد السلام، الوداء بالسلام، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، هكذا. أهل الإحسان هم الذين يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، ومع ذلك يجتهدون في وجوه الخير وأنواع الخير التي لا تجب عليهم، يجتهدون فيها حتى يستوفوا منها الخير الكثير. كما في الحديث صلى الله عليه وسلم لما سأل الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، كأنه شاهده، فإن لم يستحق هذه الدرجة عمل على أن الله يراقبه، وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعماله، هو يستحضر هذه المشاهدة، يستحضرها حتى يكون ذلك أشجع له على فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والكف عن المحرمات والعناية بالواجبات. هكذا المحسن يحرص على كل خير من واجب ومستحب، ويتباعد عن كل شر وعن كل ما ينبغي تركه ولو كان غير محرم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي تعرضه أختنا تقول فيه: البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصة في رمضان لجهل أو لغيره، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها، جزاكم الله خيرا.
الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، صومها باطل ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعلت التوبة إلى الله من ذلك والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام اللي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها لأن صومها غير صحيح. والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، تدع الصيام، وأن أقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت مكة الحج وعمرها حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل الجنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها وتصلي مع الناس وتصوم مع الناس لأن الحيض انتهى. كل هذا ما يتعلق بالحائض. وإذا كانت الحج عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي وتذكر الله وتسبح وتهلل وتقف مع الناس في عرفات قبل الجمار، تقف معهم المزدلفة ولو كانت حائضة، لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ أو تقرأ الصوم، وأنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لا تمس المصحف لكن تقرأ بمحفوظها عن ظهر قلبها، لأن يعني مدتها تطول فعليها مشقة في ترك القراءة قد تنسى ما حفظت. بخلاف الجنوب فإنها لا يقرأ حتى يغتسل، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل. أما الحال والمساء فالصواب أنهما تقرأ لا بأس، لكن من مما في صدره يعني عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف. ولو احتاجتا إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، إن مراجعة بعض الآيات يكون في يديها قفازان أو شبه القفازين حتى لا تباشر المصحف وقت طلب الآية أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف فيما أشكل عليها أو غلطت فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.